بسم الله الرحمن الرحيم.
الحياة مخيفة والدنيا مزعجة والمشاغل مرهقة،
الهموم تحوى
والغموم تحوى
والفتن تكتر
والصدور تضيق
والقلوب تفلق
والأفكار تكدر
والصفو يعكر،
وليس من ذلك مفر لأحد.
أين يذهب؟ هل يرفع وثيقة لهيئة المتحدة ومجلس الأمن؟ لا،
رحلة
فيها الروح والسمع والبصر
رحلة
والجسم يتحد لله عز وجل. إليك رفعنا كف الضراعة، إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائف.
رحلة الأرواح
التي هيا إلينا نمجد المولى الباري، يفجر النور علينا فنهتدي بالأنهار.
والله لو اختلفت الرماح خلف ظهري ما شعرت بها لأني أناجي ربي.
رحلة الأرواح.
يا الله، مصعب يقذب صدره للرماح وأنت ما تجيب حي على الفلاح.
رحلة الأرواح.
نحن أولياء الله فينا صفة واحدة، أننا ونحن تحت قصف السيوف وضرب الرماح إذا سمعنا بلال يقول الله أكبر. اتجهنا إلى الكعبة،
هنالك للمسلم متنفسا رائعا ومنتجعا ماتعا وثمرا يانعا.
رحلة الأرواح.
هنالك سلوة للقلب وجلاء للهم وشرحا للصدر وبهجة للضمير ومفتاحا للأنس وقرة للعين. هنالك الصلاة.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا
هناك عبادة تقام في وقت الضرورات إلا الصلوات.
وهل هنالك ألذ طعما وأعذب مذاقا من مناجات القلب لحبيبه؟
ولذلك لا تتأخر عنها، ولو كانت المغذية في فمك، ولو كان السيف على رأسك، ولو كنت محبوسا واقفا عريانا مجلودا معذبا، إنك تصلي حتى لو أومأت إيماء فقط، لأنها عبادة الله الكبرى. لا تنخلع عن مسلم ما دام عقلهما.
فمن خوف صلاة،
والاستسقاء صلاة،
وللكسوف والخشوع صلاة،
والاستخارة صلاة،
وللحادة صلاة،
وللتأهب للموت صلاة. ليست حركات رياضية أو نظاما رتيبا خشيبا جامدا لا روح فيه ولا حياة.
إنها رحلة الأرواح.
إنها الخضوع للباري سبحانه وتعالى.
إنها عمل مشترك بين الجسم والعقل والقلب.
الجسم قيام وركوع،
والقلب خشوع وخضوع.
لابد أن تكون الراحة هي الصلاة، والمناجاة هي الصلاة، والأنس والسعادة والفرح وما يحصل في الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
وكل بلال العزم من قلب صادق أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمان.
فإذا أظلمت الدنيا في عينه
وكشرت الأحداث لناظريه أو عظم
همه
أو كثر نصبه أو زاد تعبه، عليك بالصلاة.
هل لنا أمام القصف العالمي والعصف العالمي واجتماع زاب المعمورة علينا كمسلمين أن نتجه جميعا ونقول
الصلاة
المحونة بالصلاة؟
إنها رحلة الأرواح.
هي الكتاب الموهوم،
هي غذاء القلب ومناجاة الرب،
راحة ورضا
عطاء ومدد،
صلاة
عون وسرح وثناء
وتوسل ورجاء وتذلل وبكاء،
سرور المؤمن
وسلوة الطائع وملاذ الخاطر،
رداء للروح
وبلسم للقلب.
فيا حسنها ويا روعتها ويا جمالها
إنها عمود الإسلام،
ومن ضيع العمود فقد تهاوى البيت على رأسه، سقط السقف على متاعه.
هيا انحرر لابد جمرا بن علي المقدار،
هو الرحيم بنا طرا في كل ليل ونهار.
رحلة الأرواح.
ويا لها من رحلة نحلق فيها مع الزهد والرقائق، مع الشعر والنثر والأدب، بيان عذب وأسلوب رائق،
مع الشيخين الأديبين فضيلة الشيخ الدكتور
عائض القرني
وفضيلة الشيخ الدكتور
مرسل الزهراني.
فإلى الفارسين.
رحلة الأرواح.
هذا الشريط برعاية مجلة شقائق، إشراقة متميزة في عالم الصحافة، الرياض، هاتف رقم 41-60-80-2، رقم الناسوخ 41-60-82-1، جوال رقم 0-59-42-70-85.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ليس عندي كلام أحضره يعبر عن فرحتي بلقائكم، ليس عندي قصائد يمكن أن أحملها وأقدمها لتنقل أشواقي إليكم، ليس عندي دفاتر إلا ما عده قلبي لكم، وهو كلمة أحسن من كل قصيدة وأروع من كل خطبة وأجمل من كل مقالة: إني أحبكم في الله. فأسأل الباري الذي جمعنا على محبته في بيته أن يجمعنا في جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكما تفضل أخي المقدم، نحن إليكم بالأشواق أتينا يحملنا الحب، أنا وأخي الدكتور ناصر الزهراني، والمودة والصدق تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. نعم سوف نبدأ برحلة الأرواح، لكن إلى الباري جل في علاه، وسوف نقفي إن شاء الله ونثني بالأمسية ليشاركنا شاعر الدعوة في الكويت فضيلة الدكتور أبو معاذ عواد العنزي سدده الله ووفقه. فنبدأ برحلة، لكن ليس كالرحلات، وسفر ليس كالأسفار، سفر إلى الواحد القيوم. حتى يقول بعض الفضلاء: للقلب في كل يوم وليلة هجرتان، هجرة إلى الله الواحد الأحد في العبادة الكبرى وهي الصلاة، وهجرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام في تطبيق السنة. والعجيب أن هذه الصلاة التي سوف نتحدث عنها، لأنها رحلة الأرواح، ففيها الروح والسمع والبصر والجسم يتحد لله عز وجل، إنها الخضوع للباري سبحانه وتعالى. كل عبادة قد يشارك فيها الجسم ببعض أعضائه إلا الصلاة، ففيها الركبتان والجبهتان والأنف والقلب والأعضاء، والجبهة تخر ساجدة في الطين لرب العالمين، فما أحسنها. وقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. وأعظم تزكية للصلاة من محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. يهتم يغتم بأبيه وأمي، يحزن، تضيق به الكرب، تجتمع عليه الأحزاب، تأتيه الهموم من كل مكان، ثم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. هل للجيل المتوضئ النظيف الطاهر أن يكرر هذه الكلمة أمام أحزان الدنيا وهموم الدنيا وغموم الدنيا واجتماع جيوش الأرض؟ هل للجيل الآن أن يعود إلى كلمة رحنا بالصلاة يا بلال؟ هل لنا أمام القصف العالمي والعصف العالمي والأزمات مات الدنيا واجتماع أحزاب المعمورة علينا كمسلمين أن نتجه جميعا ونقول: أريحونا بالصلاة؟ وفي الكروبات تتجلى الصلاة. محمد عليه الصلاة والسلام يغلب غليبة في أحد، عينك عينك، يقتل الأصحاب أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، يمزق حمزة أعز الناس عنده، أسد الله في أرضه، سيد الشهداء عند الله، سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب، فيراه صلى الله عليه وسلم مثريا ممزقا مقطعا فيتغيظ عليه الصلاة والسلام. وفي المعركة تشج ثنيته، يجرح رأسه، يمزق جيشه، فماذا هو الجزاء؟ قال: صفوا ورائي لأثني على ربي، ويقوم يصلي. أين يذهب؟ هل يرفع وثيقة لهيئة المتحدة ومجلس الأمن؟ إلى الواحد الديان، إليك رفعنا كف الضراعة، إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. ويأتي عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة، فيتجه إلى الطائف بعد أن أخرجه كفار مكة طريدا شريدا، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه. فيأتي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فيردونه مجرحا صلى الله عليه وسلم، مبكتا مكذبا منهم، حتى تجرح أقدامه وعقبيه الشريفين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ يأتي ملك الجبال كما صح، يقول: هل تريد أن أطبق الجبلين الأخشبين؟ قال: لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين يفر؟ إلى الصلاة. وقف يصلي صلى الله عليه وسلم، وينقل الباري صورة الصلاة وصورة من سمع الصلاة ومن حضر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فكانت الصلاة المخرج الوحيد له صلى الله عليه وسلم عن همومه وغمومه. وبعدها جاء الفتح من الله، ففتح الله له مكة، ودخل وطاف وصلى وسبح صلى الله عليه وسلم. وتأتي الصلاة في سكرات الموت، تضيق الدنيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتيه اليقين: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم ولو كنت أطهر الناس وأشرف البشر وأحسن من في الكون، لكنك سوف تموت كما يموت الناس. ولو سلم أحد من الموت لسلم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا دليل قاطع على سخف الدنيا وتفاهة العالم وعلى حقارة من في الكون أجمعين، أنهم فقراء ومهازيل لرب العالمين، حتى محمد يموت صلى الله عليه وسلم.
فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الوصايا تختصر في الصلاة، فإن رأيت العبد يصلي فاعلم أنه قريب من الله. الصلاة في القرآن، كيف تكلم الله عز وجل عن الصلاة، ما هو مردودها على الأمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي القرآن نص على ذلك عند بعض أهل العلم. قال سبحانه:
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
قال بعضهم: كان يصلي، فإن رأيت العبد يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس ويأتي إليها طائعا محبا منيبا فرج له الخير، وإن رأيته تركها فاغسل يديك منه. فالرجل قد بار بالخسران والبوار والهلاك والعياذ بالله وباء باللعنة. يقول بعض الفضلاء: يا الله، مصعب يقدم صدره للرماح وأنت ما تجيب حي على الفلاح. حتى إن إقبال يترجم هذه في قصيدته المشهورة تاجك مكة، يقول: نحن المسلمين، نحن أبناء مصعب والزبير وطلحة، نحن أولياء الله، فينا صفة واحدة، أننا ونحن تحت قصف السيوف وضرب الرماح إذا سمعنا بلال يقول الله أكبر اتجهنا إلى الكعبة ودماؤنا تتصبب، ونحن الجندل على الثرى ومع ذلك إذا سمعنا الصلاة وقفنا، لأن صلاة الخوف. يقول أهل العلم: ليس هناك عبادة تقام في وقت الضرورات إلا الصلوات، ولذلك لا تتأخر عنها، ولو كانت المغذية في فمك، ولو كان السيف على راسك، ولو كنت مطوق في أي مكان، ولو كنت محبوسا واقفا عريانا مجلودا معذبا، فإنك تصلي حتى لو أومأت إيماء فقط، لأنها عبادة الله الكبرى لا تنخلع عن مسلم ما دام عقله معه. فماذا حدث؟ يقول إقبال: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر. شوف البلاغة. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. يقول: يكفينا شرف أن نكبر في الأرض وجبريل يكبر في السماء، ثم يسمع الله تكبيرنا ويقبلنا عنده شهداء. قال سبحانه:
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
ميزة القرآن أنه كتاب مناسبات وحل لعقد الأمة وإصلاح لها. جاء رجل من الناس فغزه الشيطان ووزه، فبدأ بامرأة ففعل فيها ما يفعل محرم، إلا أنه لم يفعل الفاحشة، قبلها، ولكن كانوا من الطهر بحيث أن الضمير الواحد منهم يؤنبه وأن قلبه يبكي قبل أن تبكي عيناه. فذهب إلى معلم الخير: أتيتك خائفا وجلا ذنوبي على خوف تظن بي الظنون، يا رسول الله أخطأتك. هذا معترفين بالذنب. أما المتأخرين فإن الواحد يفعل الكبائر ولكن لا يقوم له، لا يتحرك له قلب ولا يهتز له ضمير ولا تدمع له عين. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ قال: قبلت امرأة لا تحل لي فطهرني يا رسول الله. كان يظن فيها حجارة، حتى يقول ابن الوزير في العواصم والقواسم: ائتوني برجل من المتأخرين أو امرأة تفعل كما يفعل ماعز أو الغامدية، من منا يذهب إلى الموت نشيطا ليتلقى الحجارة على رأسه وينغمس في أنهار الجنة ولو قسمت توبته بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. من حتى من الأبرار والأولياء والصالحين المتأخرين، من؟ وهؤلاء الذين أخطأوا في الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الفتية، المسألة لم ينزل عليه وحي، هو معلم، هو ينفذ أوامر سماوية وإلهية، وقف صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل، شوف كتاب المناسبات، على الحادث في كفارة اليمين، في القتل، في الدية، في القصاص، في الحدود، في الطهارة، في الصلاة، العالم العلوي والعالم السفلي متحرك، جبريل يصعد، جبريل ينزل، آيات وصحف وتتلى، اللوح المحفوظ يهبط به بكلام على معلم الخير صلى الله عليه وسلم ليغسله الماء. يجمع صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: أنزل علي الآن قرآنا، اجتمعوا. يقول أنس: كان الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخت به ناقته ومدت جرانها ولها خوار أو جؤار. ويقول زيد بن ثابت وضع صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذي والقرآن يتنزل عليه، فوالذي نفسي بيده لكادت فخذه أن تقض أو ترض فخذي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال نزل علي القرآن، أين الرجل؟ أين هو؟ قال أنا يا رسول الله. قال يقول الله:
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
هذا حديث ابن مسعود عند أحمد بسند صحيح. قال الصحابي من فقهه ولطفه جزاه الله عنا خيرا: ألي يا رسول الله هذا خاصة؟ قال: لكل من عمل بعملك من أمتي إلى يوم القيامة. فالصلاة كفارة. وفي الصلاة أيضا يقول سبحانه وتعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
يقول ابن تيمية: هذه آية أخطأ فيها طوائف من أهل التفسير. هذا ابن تيمية إذا قال أخطأ طوائف فخذ الكلام من مصدره، لأنه رجل يقرأ 100 تفسير ثم في الأخير يرجع إلى تفسير آخر ليس عندنا وليس في مكتبة العبيكان ولا الفرقان ولا الرشد، يرجع إلى تفسير الإلهام فيضع خده في التراب ويمرغه ويبكي ويقول: يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. هذا تفسير آخر، طبعة محققة مصححة لا نسخة لها ثانية، ذهب بها ابن تيمية. يقول أقرأ 100 تفسير فلا أجد بغيتي، يقول أبحث، يعني يبحث عند الرازي وعند الكشاف وفي الخازن وعند فلان والبغوي فلا يجد بغيته رحمه الله. قال فيمرغ وجهه في التراب باكيا، فتفتح عليه المعارف وتأتيه الفتوحات من رب العالمين. يقول في هذه الآية أخطأ فيها طوائف المفسرين، يقولون في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قالوا أكبر من كل شيء، ولا علاقة لي بما قالوا بسياق الآية. بل في الصلاة فائدتان ومنفعتان عظيمتان، إحداهما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والثانية أن فيها إقامة ذكر الله، وإقامة ذكر الله في الصلاة أفيد وأنفع من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لأن مجرد إقامتك للذكر في الصلاة أنفع لك عند الله من أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لأنه على أصله إقامة الطاعات وأداء الواجبات أعظم من ترك المحرمات واجتناب المنكرات. هذا بعض الفقه. فيكفيك في الصلاة من فوائدها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنه يقام فيها ذكر الله، وفيها نهي أو بعد عن ما يخالف الله عز وجل، وفيها راحة للضمير، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع. أقف عند هذا لأترك المجال لأخي الدكتور ناصر الزهراني وأكمل بعده إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر المولى جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الكريمة وفضائله المتعددة، ثم أشكر لأهل الفضل فضلهم والدعوة دعوتهم، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على تيسير وتهيئة أسباب هذا اللقاء الذي آمل من الله جل وعلا أن يكون مباركا. ثم أشكر لكم حضوركم وإشراقكم ومسامرتكم لنا في هذه الليلة، وأشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم، وكنت أتمنى أن أكون مستمعا مستمتعا بهذه الرحلة الروحية الروحانية الربانية التي بدأ بها الشيخ، فكم كنا نتمنى أن يواصل، ولكن أستميحكم عذرا في هذه الدقائق أو المشاركة مع هذا الأسد الذي لا يقبل ولا تصلح المنازلة معه، ولكن من أجل أن يرتاح قليلا ويأخذ النفس ثم يعود يصول ويجول. الحياة مخيفة والدنيا مزعجة والمشاغل مرهقة، الهموم تكثر والغموم تحدق، والفتن تفجأ والصدور تضيق، والقلوب تظلم والأفكار تكدر، والصفو يعكر والأرواح قد تظلم والأفئدة تعتم، وليس من ذلك مفر لأحد ولا مهرب لبشر، ولكن هنالك ملجأ مكينا وحصنا حصينا وبستانا جميلا وهواء عليلا. هنالك للمسلم متنفسا رائعا ومنتجعا ماتعا وثمرا يانعا. هنالك سلوة للقلب وجلاء للهم وشرحا للصدر وبهجة للضمير ومفتاحا للأنس وقرة للعين. هنالك الصلاة. كم شفى الحب غلة من نفوس وسقاها من سلسبيل فرات. يا خلايا الفؤاد يا كل نبض هات ما عندكم من الحب هات. حدثينا عن الهوى حدثينا حدثينا عن الهوى حدثينا وأبيني بأصدق البينات. هذه نسمة شذاها تجلى في سماء الهوى بمسك فتات. إذا أظلمت الدنيا في عينيك وكشرت الأحداث لناظريك أو ضاق صدرك أو عظم همك أو كثر نصبك أو زاد تعبك أو اشتد غضبك فعليك بالصلاة. وهل هنالك ألذ طعما وأعذب مذاقا من مناجاة القلب لحبيبه وانطراح الفؤاد لخالقه وتمريغ الجبين لمولاه؟ لو أن فلول الناس الطائشة وجموع الشباب الهائمة ووفود البشر التائهة دلفت على ربها وأقبلت على مولاها من بوابة الصلاة لفتحت أمامها الكنوز ويسرت لها السبل وأشرقت الحياة واستنارت البصائر وسافرت الهموم ورحلت الغموم وحلت العقد ونفست الكروب وحسنت الدروب. أنس وسلوان في الصلاة. الصلاة راحة ورضوان، عطاء ومدد، عون وسند. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها عمود الإسلام، ومن ضيع العمود فقد تهاوى البيت على رأسه وسقط السقف على متاعه. وإن المرء إذا أقبل على الله استنار فؤاده وخشعت نفسه وقرت عينه وهدأ باله. فهذه جولة ماتعة ورحلة رائعة نشتم فيها شيئا من عبق الصلاة ونقطف بعض أزهارها ونستظل بأشجارها ونشرب من معينها. بعت ذاتي على حبيب قريب من فؤادي ومنه حبي وذاتي. تاه لبي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي في حياتي وله كل ذرة في كياني ومماتي ومنسكي وصلاتي. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولم يفترض الله جل وعلا بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده لم يفترض فريضة أولى من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وذلك أمره جل وعلا للأنبياء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالصلاة للأنبياء جميعا. وحينما تتأمل في وقفات سريعة ولمحات عابرة واقع الصلاة في حياة الأنبياء تجد أنها مثل ما تفضل الشيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الصلاة بعد الله تعالى ملجأه وملاذه، هكذا كان الأنبياء جميعا. يقول الله جل وعلا:
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أول ما افترض الله على موسى بعد أن قربه نجيا وكلمه تكليما، أول ما افترض عليه بعد عبادته وتوحيده إقام الصلاة. قال سبحانه: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا عيسى عليه السلام حين تكلم في المهد صبيا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولما ذهب أبو الأنبياء عليه السلام بإسماعيل وأمه فأسكنهما بواد غير ذي زرع دعا ربه قائلا:
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
فدل ذلك على أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقد امتدح الله تعالى إسماعيل عليه السلام بقوله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما أجملها من إشارة، لم يقل كان مصليا، فهذا أصل راسخ فيه، ولكنه ذكر السمة الأخرى والميزة العظمى التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي أنه يأمر أهله بالصلاة، ولم يقل ينصح، بل يأمر أهله بالصلاة. وهذا زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وقال تعالى لمريم:
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
وهذا داود عليه السلام لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا إلا للصلاة، إلا أن يمرغ وجهه للواحد الأحد جل في علاه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن داود: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا سليمان عليه السلام حينما شغلته الخيل عن صلاة العصر حتى تأخر وقتها تأسف وندم، فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل فضرب سوقها وأعناقها، فقال كما أخبر بذلك المولى جل وعلا، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فعوضه الله عن الخيل بالريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
وذلك كان ديدن الأنبياء جميعا، كان مفزعهم إلى الصلاة وملجأهم إلى الانطراح والسجود لعظمة الله، يعبدونه ويتقربون إليه ويجدون في الصلاة جميع ما تشتهيه أنفسهم وتتوق إليه أرواحهم ويريدونه من خير الدنيا والآخرة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحافظين الخاشعين في صلاتهم، إنه على كل شيء قدير. وأعود بكم في جولة أخرى في هذه الرحلة التي آمل أن تكون ماتعة مع فضيلة الشيخ، فليتفضل.
أشكر أخي أبا عمر على هذا الطرح الجميل الرائع سدده الله، وأقول كما يقول بعض الفضلاء من أهل العلم: يكفي الصلاة شرفا أن عمر وعثمان وعلي خلفاء الإسلام استقبلوا الموت وهم مستقبلين للصلاة. فعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أراد الله أن يكرمه بالشهادة، لأنه أكرم أبا بكر بالصديقية والصديقية فوق الشهادة، فأراد الله أن يكرم عمر فأكرمه بالشهادة وهو قائم يصلي لربه، أتى إلى صلاة الفجر كما هو معلوم. وأنا أبتسر القصة لأقف موقفا أخاذا مشهودا لا تنساه القلوب ولا تذهل عنه العقول. وقف يصلي رضي الله عنه، وتقدم ذاك الشقي البعيد من رحمة الله عز وجل ليطعنه في الصلاة في المحراب ليكون شهيد المحراب، وهو شاهد على نفسه، شاهد على الأمة، وشاهد على الرعية أنه قتل في محرابها إماما لها. حتى يقول حافظ إبراهيم: مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله، ما جادت غواديها، مزقت همة شهم لا نظير له في ساحة الأرض قاصيها ودانيها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها.
طعن رضي الله عنه وهو يصلي. لكن الشاهد كما ذكره صاحب الطحاوية وأهل العلم وصاحب الرسائل والمسائل ليس في هذا السياق الذي عرفتموه وقرأتموه وعلمت أن عمر نحر وأنه قتل وأصبح شهيدا. الشاهد في أنه حمل على الأكتاف ورأسه يتدلى على أكتاف الرجال ودمه يتصبب على متون الرجال. وصل إلى البيت فوضعوا مخدة تحت رأسي، قال انزعوا المخدة وضعوا رأسي على التراب على الله أن يرحمني. ثم أفاق قال هل أكملت صلاتي؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين، بقي من صلاتك ركعة ما أكملت، ولا بد أن يعيد لأنه استخلف بن عوف رضي الله عنه. فقام يصلي، ولما دخل يصلي وهو على ظهره غلبه الدم فشرد ذهنه فرجع فقال إن أهم ما يهمني الآن أن أكمل صلاتي. لا خلافة ولا استخلاف ولا رعية ولا أمر الجند ولا الفتوحات ولا الدواوين ولا الجيش، أن أكمل الصلاة. فأعانه الله فأكمل الصلاة وقرأ فيها بسور مختصرة ليؤدي الأمانة. انظر إلى هذا العاقل العبقري الذي أذهل العالم واهتزت له عروش الدنيا، يقول أن أهم ما يهمني أن أكمل صلاتي. أول ما صلى ذهل رضي الله عنه فشرد ذهنه فقطع الصلاة، ثم عاد فأعانه الله حتى سلم ذات اليمين وذات الشمال ثم فاضت روحه، فجزاه الله خير الجزاء وهنيئا له في ذاك المصرع. والشاهد هنا أمور: أولها أنه لعظم الصلاة ومكانتها أكرم الله أولياءه فتوفاهم وهم يصلون أو بعد صلاة، كما كان الصالحون يسألون الله أن يتوفاهم ساجدين أو بعد فريضة تؤدى، فيا حسنها ويا روعتها ويا جمالها من خاتمة. وذهب عمر ولكن بقيت سيرته وكأن دمه والله مسكا أذفر في أنوفنا، يشهد له التاريخ ويتشهد له الأمة بالصلاح والاستقامة، ويكفي أن محمدا زكاه صلى الله عليه وسلم. وعثمان يقتل وهو يستقبل الصلاة، أتى رضي الله عنه ونشر المصحف قبل صلاة العصر وكان صائما، يا الله مستقبل للصلاة صائم يتلو كتاب الله مظلوم، اجتمعت في أربع أمور. فهو الشهيد المظلوم، وهو المستقبل لصلاة رب العالمين ليصليها، وهو الذي يتلو كتابه في سورة الزمر، وهو الصائم. أما تلاوته القرآن ففتح، وسبحان من يدل أولياءه على ما أراد وما شاء، فتح المصحف في تلك الساعة التي ينسى الإنسان القرآن أصلا وينسى أي سورة أو ينسى ورد أو حزب، لكن أراد أن يختم حياته بآيات بينات ليقرها في قلبه ويلقى الله بها وهو صاحب القرآن، حتى يقول حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ولما أنزل الله من هو قانت آناء الليل قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان، ففتح المصحف فوقعت عينه على فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقطرت منه قطرة لما ضرب على هذه الآية، ولا زالت في متحف اسطنبول هذا المصحف بدم عثمان حتى زارها شوق الشعر وبكى وقال جرحاني في كبد الإسلام ما التأما، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. ومن المناسبة من استفتح على القرآن فتح الله عليه بما يريد، حتى الفاسق الظالم الجائر الوليد بن يزيد قال هذا الكتاب استفتحه الليلة، قالوا خذه، قال قبل أن استفتحه ما ترون أن يخرج لي؟ قالوا ما نقول لأمير المؤمنين شيئا لأن العصبة والحاشية ما يريدون يفتونه، قالوا افتح أنت تلقى إن شاء الله حظك. ففتح قال ذكره ابن كثير والذهبي هذا، ففتح قال سبحانه وتعالى
استفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
وكان سكران الولهان الهيمان النسيان الفلتان، فرفع المصحف وأخذ السهام يرميه بالمصحف ويقول تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، وأعوذ بالله إذا ما جئت يوم الحشر فردا فقل يا رب مزقني الوليد. المقصود أن عثمان قتل وهو مستقبل الصلاة رضي الله عنه فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وعلي بن أبي طالب خرج لصلاة الفجر فوضى في بيته، ومن همته رضي الله عنه إمام أبو الحسن
وخطيب الدنيا وزاهد المعمورة أخذ عصا وأخذ يطرق الأبواب يوقظ الناس، خليفة إمام المسلمين، خليفة المسلمين يطرق على الأبواب صلوا صلوا. الآن ما يفعل شباب الصحوة؟ يقولون يعني نحن أكبر من ذلك يعني تطرق على الأبواب؟ أمير المؤمنين أبو الحسن يقوم الناس صلوا صلوا، فدخل المسجد والناس نائمون فأخذ يوقظهم، يحرك هذا قم صل يا عبد الله، يوقظ هذا، يتكلم مع هذا، يذكر هذا بلا إله الله، إلى أن أتى إلى المارد الفاسق الفاجر الخارجي من؟ عبد الرحمن بن ملجم، فأيقظه. أتى قبل كان علي ترى حي البديهة تشتغل بديهته على الهواء مباشرة، ما دائم أجوبته، حتى نص له ابن كثير فصلا في التاريخ يعني من بقية الخلفاء والأدباء والشعراء لم يخصص لأحد فصل إلا هو، قال باب في عباراته الواصلة وجمله الحاصلة التي إلى القلوب واصلة، لأنه يكون أسرع من الضوء. يقول له رجل كم بين الشرق والغرب؟ قال مسيرة الشمس يوم. قال كم بين الأرض والسماء والعرش؟ قال دعوة مستجابة. قال أنت عظيم العظماء؟ قال أنا دون ما تقول فوق ما في نفسك. قال ما للناس اتفقوا على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك؟ قال لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعية أنت وأمثالك. أقام عبد الرحمن بن ملجم قبل أن يراه منبطحا على بطني، لأن الفاجر الخسيس انبطح على بطني لأن السيف مضطجع عليه. قال علي ما لك تضطجع ضجعة أهل النار، قم. فأيقظه، لكن أيقظه لحتفه، وقام علي رضي الله عنه يصلي الصلاة، دخل في سنة الفجر فضربه على جبهته بالسيف فوقع دمه الزاكي العطر على لحيته. قبلها بثلاثة أيام مرض بالحمى، قال ابنه حسن الحسن رضي الله عنه يا أبتاه اكتب وصيتك وإن نخاف عليك الليلة. قال لا والله لا أموت حتى تدمى هذه من هذه، بعد الصادق المصدوق ما كذب ولا كذب. يقول أنا ما أموت بالحمى مثل الجبناء، ولا يموت بالتخمة في غرفة الباطنية، يموت صمدا عمدا تحت السيف. كل الصحابة 80% ماتوا قتلا، حرمت عليكم الميتة. فالمقصود قتل. قال أحدهم الشعراء أهل السنة ابن عيذون يقول هي المنايا وقاك الله فتكتها، إلى أن يقول ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. لأن عمرو بن العاص أرسل مدير الشرطة خارجة فقتل، قال يا ليت المنية وما أخذت خارجة تكون أخذتنا كلنا يا أهل الأرض، وبقي أبو الحسن حيا. لكن أبو الحسن قدم على رب غفور ليجاور محمدا صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة لا بد أن ننتقل بهذه الصلاة في حياتنا لتكون روحا وريحانا لنا، سكينة وأمنا، سعادة وسرورا وحبورا. ما يكفي أن نأتيها بأوامر تكليفية كأن الإنسان إذا أذن المؤذن يأتي ليؤدي الصلاة، وبعضهم يقول خلونا نصلي ونرتاح يا أخوة وبعدها نسولف ونتحدث على راحتنا. لا، لا بد أن تكون الراحة هي الصلاة، والمناجاة هي الصلاة، والأنس والسعادة والفرح هو ما يحصل في الصلاة. إذا وصلنا إلى هذه الحالة فارجو الله الخير. وإن بعض الأئمة ككرز بن وبرة قال والله لو اختلفت الرماح خلف ظهري ما شعرت بها لأني أناجي ربي. قال بعض السلف لما سمى ذلك هذا شيء ما اتخذه الله عندنا. وقالوا كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة وقع الحمام على أكتافه وعلى رأسه. قالوا من أين أخذت حسن الصلاة؟ قال من أبي بكر الصديق. وكان أبو بكر الصديق إذا قام يقول تهتز أطراف ثيابه من البكاء، كان بكان حتى في الصلاة السرية، من يبكي منا في الجهرية؟ نرى المصائب نهارا جهارا ولا يحدث هذا. فأسأل الله لي ولكم صلاة حية تنقلنا إلى عالم الآخرة، عالم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للدكتور ناصر.
الصلاة هي الكتاب الموقوت، هي التواضع لكبرياء الله والخشوع لعظمته والخضوع لربوبيته، هي غذاء القلب ومناجاة الرب وعماد الدين والفارق بين الكفار والمسلمين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي شرط المناجاة وحارسة الإيمان ونور المؤمن والنجاة من النار، هي مناجاة لذي الجلال وانطلاقة لقبول الأعمال، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي أعظم الأحوال وأفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن صلحت صلاته فقد أفلح ونجح، ومن فسدت صلاته فقد خاب وخسر. الصلاة فريضة دائمة على العبد والحر والغني والفقير والصحيح والمريض والمقيم والمسافر، أمر بها في ساحة الحرب وميادين القتال، لا تسقط عن نبي مرسل ولا عن صالح عارف. الصلاة هي دعاء وثناء وتوسل ورجاء وتذلل وبكاء، إنها انطراح على عتبة القوي وافتقار أمام الغني وانكسار أمام الجواد الكريم، إنها اتصال الفقر بالغنى والضعف بالقوة والمحكوم بالحاكم والعابد بالمعبود، فهي كلام مع الواحد الأحد ومناجاة مع الله جل وعلا، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. الصلاة مذهبة الذنوب وغاسلة الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جميل وفي رحلة ماتعة، وهذا من تنويعه وتفننه صلى الله عليه وسلم في إلقاء الموعظة، يحدثهم كثيرا عن الصلاة ويأمرهم بالصلاة ويذكرهم بالصلاة، ولكنه يقدم موعظته في أثواب عدة وفي طرق شتى وأساليب متنوعة. ففي هذه المرة أعطاهم موعظة عن الصلاة، ولكن بعد أن انتقل بهم إلى رحلة جميلة إلى النهر، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، بل قد يصل المرء إلى غفران زلاته ونقاء صفحاته وهو لم يصل إلى الصلاة بعد ولم يدلف إليها، ما زال يتهيأ لصلاته، ولما يدخل فيها بعد يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا من بركات الصلاة قبل أن تدلف إليها وقبل أن ترحل هذه الرحلة الربانية الجميلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. فالصلاة سرور المؤمن وسلوة الطائع وملاذ الخاضع، أقرب إلى المؤمن وأسرع نجدة وإسعافا، وأحنى وأعطف من حجر الأم الرؤوم الحنون على الطفل الشريد اليتيم، فهي معقل المسلم وملجأه الذي يأوي إليه ويسكن إليه، هي الحبل الممدود بينه وبين ربه، غذاء وبلسم للجروح ودواء للنفوس وإغاثة للملهوف وأمان للخائف وقوة للضعيف وسلاح للأعزل وعون للمجتهد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا همه شيء أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. الصلاة جنة المسلم وسلاحه وسعادته وفلاحه، والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل ما غم قلبه وأهمه وأشغل خاطره. فللخوف صلاة، وللاستسقاء صلاة، وللكسوف والخسوف صلاة، وللاستخارة صلاة، وللحاجة صلاة، وللتأهب للموت صلاة. وإن الصلاة ليست حركات رياضية أو نظاما رتيبا خشيبا جامدا لا روح فيه ولا حياة، إنها عمل مشترك بين الجسم والعقل والقلب. الجسم قيام وركوع وسجود، والعقل تدبر وتفكر، والقلب خشوع وخضوع ورقة والتذاذ. ولا قيمة للصلاة بلا خشوع، لا قيمة للصلاة بلا خشوع، وهذا هو الذي نفقده إلا من رحم ربك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الخشوع هو روح الصلاة ولبها وجمالها وبهاؤها وحسنها وضياؤها وقيامها وأداؤها، إنه نكهة الصلاة ومذاقها وأثرها وترياقها وروعتها وإشراقها. وإذا كان الخضوع هو في البدن فقط فإن الخشوع يكون في البدن والصوت والبصر. الخضوع إذا كان في البدن فقط فإن الخشوع يكون في البدن والصوت والبصر، وهو مزيج من الحب والتعظيم والذل والانكسار. وليس معنى الخشوع مطاطأة الرأس وخفض الرقبة دون قلب حاضر أو فكر متدبر. لقد رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال له: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. وما ذلك إلا لما رآه عمر من التكلف الزائد فيه. إن الخشوع هو إقبال القلب على الله واتضاع الجوارح وانكسار المشاعر لمعرفتها بنظر الرب جل وعلا إليها واطلاعه عليها، وأنها على أعتابه وتنطرح في رحابه. لقد كان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر وتغير لونه وارتعدت فرائصه، فيقال له: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يقول سهل بن عبد الله: لا يكون المصلي خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده، حتى تخشع كل شعرة على جسده، لقوله تعالى:
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.
يقول سفيان الثوري رحمه الله: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا سفيان، أتريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ أتريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال: يا أعيمش، تريد أن تكون إماما ولا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطئ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، وتخشع لله في كل فرض افترضه عليك. لقد كنا نشكو من قلة الخشوع في الصلاة من قبل أن نبتلى بكثير من المشكلات والملهيات والمغويات، فكيف بنا الآن وقد ابتلينا بمصائب عدة: جوال في جيب وبيجر في الآخر، وقنوات تقسي القلوب وهي مشغولة بها، ومناظر تجمد المشاعر، وصور تقسي الأحاسيس، وفتن يرقق بعضها بعضا. ولذلك أيها الأحبة، هذا ما نشكوه فعلا، وهذه هي القارعة التي أحلت بنا والنازلة التي خيمت علينا، أننا لم نعد نجد للصلاة طعما، لم نعد نجد للخشوع مذاقا، ولم نر لها في أنفسنا رسما. إن الصلاة بلا خشوع كالشجرة بلا ثمر، والغصن بلا أوراق، والعود بلا رائحة، والجسد بلا روح. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ويقول: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، فما أعظم الأجر وما أسعد الحظ لمن أداها على وجهها الأكمل. فإن الخشوع مطلب عزيز ومقام عال ومنزل شامخ لا يصل إليه إلا القلائل من الناس. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين المنيبين المقيمين لصلاتهم كما يريد الله جل وعلا، وشكرا لكم.
جزا الله خيرا شيخينا الفاضلين على هذه المحاضرة القيمة وهذه التوجيهات النافعة وهذا الدرس المبارك. ثم نبدأ أيها الإخوة بسؤال الشيخ عائض، حيث أن هناك أسئلة جاءت بالتخصيص على فضيلة الشيخ. يقول أول السائلين: أتمنى أن أكون من الملتزمين المستقيمين يا شيخنا بارك الله فيك، مستقيمين على أمر الله، لكن والدي يقولون لي صلي لكن لا تقصر الثوب ولا تطل اللحية، فهل أطيعهم وأعصي ربي أم أطيع ربي وأعصيهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أولا للمعلومية سوف يجاب عن الأسئلة ثم أذان العشاء والصلاة، أو نكمل بعد الأذان بعض الأسئلة، والأمسية تكون بعد صلاة العشاء ليكون الوقت أوسع وأرحب إن شاء الله. أما ما سأله الأخ من أن والديه يأمرانه بأن لا يعفي لحيته وأن لا يقصر ثوبه، فإن هذه معصية لله عز وجل، وطاعة الله مقدمة على طاعة والديه، طبعا لا يطيعهم في معصية الله عز وجل، وإنما يرفق بهم ويلين لهم الخطاب ويصاحبهم معروفا، ولكنه لا يترك إعفاء لحيته ولا يقصر تقصير ثوبه على السنة من أجل أمر والده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يقول السائل، يقول بعض طلبة العلم يتهاون في الدعوة إلى الله، والبعض يأتيه الكسل والشيطان فلا يدعو إلى الله في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن.
أنا كل حال أنا أريد من الإخوة إذا أرادوا يسألون يسألون سؤالا محددا، أما السؤال العائم فإنه يأخذ حجما من الوقت وحجما من الجهد. أنا كثير يعني أجرب في المحاضرات أن الإخوة يقول أنا شاب ملتزم دلوني على طريق الالتزام، فسر الجهد بعد الجهد بالماء بعد الجهد بالماء. المقصود أنا أقول أن طريق الدعوة هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإذا حملت أن تهم الدعوة سهل الله لك أمورك، فليس هذا الدعوة ليس أمرا ثانويا أو أنه يحبذ أو يستحب، بل هو أمر واجب على كل مسلم مكلف متبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصي من أراد بحبوحة الجنة أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إنما كان الأنبياء دعاة، وأعظم شرف للدعاة أن الله مدحهم في القرآن فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن الدعوة ليست لكل أحد، هي لمن آمن بالله وعمل صالحا، لمن تبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن تعلم العلم على قدر ما تعلمت العلم بلغه الناس، لمن عمل بعلمه، لمن رفق بالناس ولان لهم، لأنه ليس كل من عنده علم واتباع للسنة يصلح للدعوة، لكن يصلح للدعوة لمن دعا بحكمة ولين ورفق. فأوصيك أن تتخذ عند الله سبحانه وتعالى عهدا مع العمل الصالح أن تكون داعية إلى منهج الله عز وجل. وأنا أختم بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو من أشرف الأحاديث، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
يقول السائل إنه شاب ملتزم وقد فتر عن الطاعة وكثرت عنده المعاصي، فيا شيخنا أريد موعظة ترجع القلب إلى ما كان عليه من الإيمان والعمل الصالح. يقول أريد موعظة تهز القلوب.
ولن نبدأ محاضرة جديدة بعد هذا السؤال، لأن أخذنا موعظة من صلاة المغرب إلى الآن، فأقول عد إلى العدد الأول فيما سمعت وإلى غيرها من الأشرطة والمحاضرات والندوات، ونحن لسنا بحاجة إلى كثرة كلام ولا مواعظ، عندنا من النصائح والأشرطة والمؤلفات والكتب والمصنفات ما ملأت الأدراج والقلوب والبطون، لكن نحن بحاجة إلى عمل. كان الصحابة يسمعون الكلمة الواحدة فينفذونها تماما. يقول صلى الله عليه وسلم للناس اجلسوا، فيجلس عبد الله بن رواحة في الرصيف لما سمع الكلام، قالوا ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم اجلسوا لا يسعني إلا الجلوس. فالحاجة إلى تنفيذ. أقول إن من أدمن المعاصي عليه أن يعود إلى رب العالمين الذي يقول في محكم التنزيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقولون في هذه الآية معالم، اسمع عد معي. قل يا عبادي، قال فتحبب لهم بأن جعل بينهم وبينه محمد عليه الصلاة والسلام في إبلاغ الخبر المبشر اللين الطيب، قال قل يا محمد، تفضل يا محمد وبشر العباد، ولم يقل يا عبادي، بل قال قل لهم وبشرهم، لأن الخبر إذا نقله مبشر كان أحسن من أن يصل الخبر مباشرة. ولذلك في السنة أنه إذا بشرك أحد ببشارة فأعطه هدية، والله لقد بشرنا صلى الله عليه وسلم ببشارة ما سمع بمثلها الدهر ولا حلم بها الناس. قال قل يا عبادي، ثم قال يا عبادي تحببا لهم، مع العلم أنه سوف يصيهم يعني يصفهم بأنهم يكثرون من المعاصي وأنهم يشرفون في الذنوب وأنهم يقحمون أنفسهم في الخطايا، ومع ذلك قل يا عبادي، حتى تعرفون الأبيات المشهورة المكررة ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد النبي. قل يا عبادي الذين أسرفوا ولم يقل أذنبوا. فإن من أذنب قد يذنب هذا أمر نسبي إضافي فيكون الذنب واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن الذي أسرف غرق. والإسراف عند العرب مجاوزة الحد إما يمينا أو يسارا في كل أمر، أسرفوا على أنفسهم، وقال على أنفسهم ليقول قال لم يسرفوا على الناس، لأن الخطأ أحيانا قد يكون على العدو على الكافر، لكن على نفسك أنت، على نفسها جنت براك، على أنفسهم قال لا تقنطوا، ولم يقل لا تخافوا أو لا تحزنوا، قال لا تقنطوا. القنوط هو أشد من اليأس، وهو ألا تجد لنفسك أملا في المغفرة. قال لا تقنطوا من رحمة الله، ولم يقل من عفو الله، فإن رحمة الله تشمل العفو والغفران، فأتى بالرحمة التي هي غلبت. قال إن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي. ومنها أيضا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب، قال فبين الاسم هنا، فلم يقل إنه يغفر الذنوب، قال إن الله يغفر الذنوب، وأتى بالذنوب ولم يقل ذنوبا، الذنوب جميعا. وكان كفى أن يقول الذنوب لكنه لئلا يتوهم، وهذا السمة التأكيدية، فأتى به جميعا، قالوا تشمل كل شيء للشرك. إنه قال ففصل بالضمير، وكما يقول ابن مالك إن إرادة الضمير وإظهاره لزيادة توكيد المعنى، إنه قال هو فأزاد ضميرا منفصلا ثاني الغفور الرحيم، فسبحانه ما أكرمه. وما أظن أني أستطيع أن أعلق بعد هذه الآية، والنصوص في ذلك معلومة.
الصلاة أيها الأحبة أنا أسميها الركن المظلوم من أركان الإسلام، ومن أكثر ما تظلم فيه الصلاة قلة الحديث عنها والتذكير بها، لأننا نرى، وهذا الحمد لله شيء طيب، أن الأصل في المسلم أنه مصلي، ولكن نحن بحاجة ماسة إلى التذكير بالصلاة وبأهميتها وعظمتها وفوائدها وخشوعها وخضوعها. ومن باب استغلال هذا الجمع المبارك وأن هذه الكلمات قد تسجل وتفيد، أحببت أن أكمل ما لدي من بعض الفقرات، وهي آخر فقرة في الصلاة أرى أنها مما يجب أو مما قد يبارك الله فيه إذا ذكرنا به، وهو سبر أغوار الصلاة أو فلسفة الصلاة، حقيقة الصلاة، روح الصلاة. لقد هيأت الحكمة الإلهية والتشريع الرباني الصلاة تهيئة دقيقة عميقة، وهي من المعجزات التشريعية لتحقيق غاية العبودية والإخلاص لله تعالى، وغاية الخضوع والتذلل والاستغاثة والابتهال وإحياء الصلة بالله جل وعلا. تنشئ في النفس قوة روحية وإيمانا عميقا. على ذكر معجزات الصلاة، أحد الأطباء في مكة، وقد تكونون رأيتم ذلك، ألف كتابا كاملا في الإعجاز الطبي في الصلاة، مجلد في الإعجاز الطبي فقط في الصلاة. الصلاة تنشئ في النفس قوة روحية وإيمانا عميقا، ونورا يفيض به القلب ويقاوم به أقوى الفتن والمغريات وأقصى الحوادث والكوارث. إن أمر الصلاة عجب، في كل أركانها، في حركاتها وسكناتها وأقوالها وأفعالها، بدءا بالوضوء وما فيه من طهارة ونقاء وتجدد ونشاط، ثم استقبال أول بيت وضع للناس، ثم الأذان الذي لم تتجل فيه مقاصد الصلاة ومعانيها فحسب، بل تجلت فيه مقاصد الإسلام وشعار التوحيد وروح الدين بوضوح وبلاغة وإيجاز وجمال وجلال. إن الأذان دعوة مركزة للإسلام وتعريف بمقاصده وتعليماته، ثم التكبير الذي به تبتدأ الصلاة وما يحمل من المعاني، معاني التكبير تلك الكلمة الواضحة الجميلة المدوية المجلجلة التي يخشع أمامها الجبابرة ويهوي لها كل صنم ويضطرب لها كل طاغية وطاغوت. وإذا عرف المصلي عظمة الله وكبرياءه وتغلغلت في أحشائه تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء، وصغر في عينيه كل عظيم إلا الواحد الأحد. ثم أذكار الصلاة وأدعية الاستفتاح وما فيها من جمال وجلال، أدعية في الصلاة كلها إخلاص وتوحيد وتقديس وتمجيد واستكانة وإنابة وتلهف واستغاثة وافتقار وتذلل. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم بالركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ولا يسمح للوقت أن أقف بكم مع روائع وروائق هذه الكلمات وما فيها من جلال وجمال وروعة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا في السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من هذه الأدعية الرائقة والكلمات الفائقة التي تنبض بالخشوع وتنطق بالخضوع وتفوح بالاستسلام وتعلن بالفقر وتشرق بالرجاء وتضيء بالأمل وتبعث الطمأنينة. ثم سورة الفاتحة وما فيها من دلائل العظمة وروائع الإيجاز والإعجاز، فهي الموجز للقرآن والخلاصة للإسلام، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. الركوع الانحناء لجلال الله جل وعلا وما له من أثر وما فيه من التذلل. ثم السجود، وأختم به، السجود الذي هو روح الصلاة ولبها، وفيه تتجلى أقصى درجات العبودية. يمرغ الإنسان جبهته في الأرض ليعلن عبوديته وفقره وحاجته إلى الله تعالى ولا يطفي مولاه جل وعلا. السجود هو سر الصلاة وركنها الأعظم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: لمن أراد مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول أحد السلف: ما بقي لنا شيء يرغب فيه في هذه الدنيا، ما بقي لنا شيء يرغب فيه في هذه الدنيا إلا أن نعفر وجوهنا في التراب لله تعالى، إلا أن نعفر وجوهنا في التراب لله تعالى، إلى غير ذلك من الأسرار والعجائب ودلائل الخشوع والتواضع التي تحملها الصلاة في ثناياها. إن الصلاة كتاب عظيم فيه من الأسرار والروائع، إنها رحلة ربانية روحية هائلة تجمع كل ما لذ وطاب مما يمتع النفس ويبهج القلب ويطرب الفؤاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى حسن أدائها وإلى حسن خشوعها وخضوعها والقيام بها كما يحب الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، ولا تخزنا يوم